الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 بعد 900، صحيح الإمام البخاري، وهو 15 من كتاب التفسير. باب: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا في كل زمن، ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فتجد الأذى بالقول والأذى بالفعل والعاقبة للتقوى، والإنسان يصبر، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. ولذلك أغلب الآيات المكية: اصبر، واصبر لحكم ربك، واصبر على ما يقولون، والله المستعان. والأذى غالبا يصدر من من يبغضك، والكفار كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، ويبغضون دينه، ويبغضون أصحابه. وهذا فيه درس لنا والله، أحيانا ما أحد يؤذينا لا بقول ولا بفعل، ونتألم. هذه الدعوة تحتاج إلى صبر. إذا وجد الأذى القولي أو الأذى الفعلي صبر، فالأجر على قدر النصب، والأجر على قدر التعب، وأذى الناس لك على قدر الألم من دعوتك. انظر إلى دعوة جماعة التبليغ، ما أحد يغضب منها من الفرق، قال لا أن يغضب منهم، حتى الرافضة ربما يغضبون منهم إلا إذا هناك أمور سياسية، لكن الدعوة السلفية الجميع يغضب منها، والجميع يعاديها، والجميع يتنكر لها. لماذا؟ لأنها دعوة تفرق بين الناس، لا بد من التفريق بين الناس. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وليس الذكر كالأنثى؟ وما يستوي الأعمى والبصير؟ ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إلى غير ذلك. فلا بد أن هذه الدعوة تفرق بين الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: محمد فرق بين الناس. وتجد من يتكلم: أنتم تفرقون، أنتم تتمزقون. هكذا هي الدعوة: محمد فرق بين الناس. أما الكفار فكما قيل: الكفر عند الشافعي ملة، وافقه النعمان والأجلة، وهو عند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبلي. الذي أردنا أن نسوق أنه ملة واحدة الكفر في الأصل. قد يختلفون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن قد يتنازلون عن الأمر المعروف والنهى عن المنكر وبيان حال المبطلين من أجل المعايشة. أما أهل السنة ما يسعنا هذا، ما يسعنا أن نتعايش بمعنى نسكت عن الباطل، يعني نتعايش بمعنى لا نعتدي بالضرب، لا نعتدي بالقتل، لا نعتدي بكذا مما هو من شأن ولي الأمر، شأن ولي الأمر. أما هجر أهل البدع مأمور به، التحذير من أهل البدع مأمور به، إنكار المنكر، تعليم العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص مأمور به، وكل شيء بحسبه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، قطيفة قطعة من اللباس، كساء غليظ، فدكية نسبة إلى فدك، على بعد 80 كيلو من المدينة أو تقريب من ذلك، كان يسكنه اليهود. وأردف أسامة بن زيد وراءه، أسامة بن زيد بن حارثة، يعود سعد بن عبادة، ثم شفى الله سعد بن عبادة بعد ذلك. في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول رئيس النفاق، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، ما أسلم إلا نفاقا، أسلم ظاهرا لا باطنا. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان، هذا في مبدأ الإسلام، كانوا يتجالسون، واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، وكان مسلما. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، رائحة الدابة يعني الحمار، الدابة تطلق على الحمار مع أنه في الأصل كل ما يدب على وجه الأرض. ثم قال، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا يحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا به بمجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. انظر إلى هذا الأذى الشديد والقول القبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن رواحة: فلا يا رسول الله، فاقشنا به في مجلسنا فإن نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون يتضاربون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. هكذا العاقل، العاقل ما يثير الشر، الشر إذا استطار قد لا يسلم منه أحد. وأيضا إذا كنت حارسا مع كبير قوم ما تثير الشر، يعني أحدهم مثلا يسب أن تقوم تسب، أو أحدهم يفعل حركة ربما يؤدي إلى مقتل وأنت تقوم عليه، لا، حاول تهدأ وتسكن. بل إن استطعت أن تمضي بمن تحرس وامضي به. فمثل هذه الأمور تحتاج إلى فقه. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابة فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، لم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، هو الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، يعني المنطقة والمدينة، على أن يتوجوه فيعصبونه، يصير ملكا عليهم فيرأسونه عليهم، فأخذه الحقد والحسد، ولو دخل في الإسلام وصدق لكان من رؤساء الناس، لكن الله المستعان. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، شرق وشرق يعني كالذي يعني يحبس الماء في حلقه لا يخرج ولا يدخل، شرق بالقول لا يستطيع يتكلم ولا يصمت. فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصطبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. بايعوه ظاهرا لا باطن، نسأل الله السلامة والعافية. فقد بقي كثير منهم على كفره وعلى ضلاله. فعود نفسك الصبر، بارك الله فيك، الصبر في تحصيل العلم، والصبر في تبليغه، والصبر على أذى الناس القول والفعل. قال رحمه الله: باب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. قال سيد المتصل: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم. محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني، وليس هو غندر. قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو تخلفه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزل التأثمن الذين يفرحون بما هكذا أهل النفاق وهكذا بعض أهل الدنيا يحب أحدهم أن تثني عليه تقول فلان فعل وفعله ما فعل، بينما أهل الطاعة ربما يفعل ويحب أن يستر نفسه. وقد فسر بعضهم الآية في حق حتى غير المنافق، فإذا كان هكذا تعاظموها، نسأل الله السلامة والعافية كما سيأتي معنا في حديث ابن عباس. قال رحمه الله: إن رجالا من المنافقين، هكذا ذكر أبو سعيد الخدري في سبب نزول الآية، وأن المراد من كان يعتذر عن التخلف من المنافقين، وفي حديث ابن عباس الذي بعده أن المراد من أجاب من اليهود بغير ما سئل عنه وكتموا ما عندهم من ذلك. ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معا، وبهذا أجاب القرطبي وغيره، وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة، مع ذلك لا يقرون بمحمد فنزلت ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال رحمه الله: سند متصل، حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جري أخبره عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذا؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم أو بما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك، حتى قال: يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. تابع عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبر أن مروان بهذا، يعني ابن عباس ذهب إلى تفسيرها بالخصوص، والآية الصحيح أنها تفسر بالعموم والخصوص. الإنسان يعني يحاول أن يخلص لله عز وجل ويجاهد نفسه في ذلك، فالإخلاص عزيز، والإنسان ربما تجره نفسه إلى أن يحب الثناء عليها، مع أنه لو أخلص لله لجاءه الثناء، كما في الحديث: تلك عاجل بشرى المؤمن. قال رحمه الله: باب إن في خلق السماوات والأرض الآية واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر ثقله أوهام عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. تقدم في كتاب الصلاة. قال: باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآية. سند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد عن مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحرص على الخير، طفل في ذلك السن عمره لم يصل 13 سنة، ربما 11 سنة مع ذلك حريص على العبادة، حريص على أن يحفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه بعدما قام. فقرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى سقاء معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى ركعتين، 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 ثم أوتر. قال باب: ربنا إنك لم تدخل النار فقد أخزيتها من الظالمين من أنصار. بسند متصل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك عن مكرم بن سليمان عن كريب مولى بن عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، لم يكن عندهم ساعات. ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم من وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها، هنا معلق يعني من الجلد، فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها لعله رأى فيه نعاس نحو ذلك، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح 11 ركعة الوتر، وصلى ركعتين للفجر. قال رحمه الله: باب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان. أرسل المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرم بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، لأنه صلى 13 فيحمل على أنه بركعتي العشاء، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فكان فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. بهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة آل عمران من تفسير صحيح البخاري.